أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
أعلنت رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند أناستازيا بيلاشي أن قيود الإغلاق المشددة في بريسبن وضواحيها سوف تنتهي في 6 من هذا المساء بعد عدم تسجيل إصابات جديدة من فيروس كوفيد-19.
يأتي هذا بعد ما أعلن المجلس الوزاري الوطني عن اتخاذ تدابير جديدة بالنسبة للقادمين من الخارج، خطوة تهدف لمنع السلالة البريطانية من كوفيد-19 من الانتشار في أستراليا.
وقد أعلن المجلس الوزاري الوطني يوم الجمعة عن هذه التدابير، ومنها فحوصات إلزامية لفيروس كوفيد-19 قبل السفر إلى أستراليا، مع شرط أن يحصل الذين تتم الفحوص عليهم على نتيجة سلبية قبل التمكن من دخول البلاد، وفرض ارتداء الكمامة على متن كل الرحلات الجوية وفي المطارات الأسترالية. وأيضا الشروط والتدابير هي تخفيض عدد القادمين إلى أستراليا إلى النصف.
طبعا المشكلة هنا إيمان إن كتير من القادمين إلى أستراليا دول هم أستراليين عالقين في الخارج، وكتير منهم في دول زي بريطانيا والدول اللي منتشر فيها السلالة دي. طبعا رئيس الوزراء سكوت موريسون اتكلم في الموضوع ده وقال إن الهدف هو خفض خطر انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، وأشار إلى إن السلالة الجديدة بتنتشر بنسبة 70% أكثر من السلالات السابقة اللي احنا متعودين عليها، والتخوف موجود من أنه تصبح في المستقبل القريب هي السلالة المسيطرة الدوميننت كما هو الحال في بريطانيا.
طبعا نذكر هنا مستمعينا أنه كان قد تم الكشف عن هذه السلالة الجديدة في 10 من حالات الإصابة في الحجر الصحي في نيو ساوث ويلز. ولمتابعة هذا الموضوع اليوم يسعدنا أن تنضم إلينا في أول لقاء مباشر هذا العام عالمة الأحياء الدقيقة والباحثة في جامعة RMIT في ملبون الدكتورة تغريد ستيفان. مساء الخير دكتورة تغريد.
مساء النور، اهلا وسهلا، سنه سعيده جميعا.
دكتورة تغريد، يعني نتكلم اليوم عن السلالة الجديدة من كوفيد-19. قرأنا جميعا وسمعنا انها تنتقل بسرعة كبيرة، ربما اسرع من السلالات السابقة. يا ريت بتشرحي لنا عن هذا الموضوع، يعني كيف هالشيء وماذا نعرف عن الفيروس المتحور الان،
حتى نفهم ليش هذه السلالة هي أكثر انتشاراً الآن. طبعاً الفيروسات بشكل عام يحصل فيها طفرات، وحتى في الجراثيم بالبكتيريا ممكن وجود طفرات، لكن بالنسبة للفيروسات الطفرات يكون تأثيرها أكثر، لأنه الطفرة اللي تحدث في الفيروس لا يمكن تصحيحها، بينما الطفرات اللي تحدث في الDNA اللي هو ممكن يتصلح وما تمشي الطفرة وتظهر بشكل أكبر، ولكن هذا الشيء معروف. بالنسبة للطفرة السلالة الجديدة اللي حصلت في UK سترين اللي الآن يسموها، بها عدة طفرات أو عدة تغيرات في الحامض النووي اللي هو RNA بالنسبة لهذا الفيروس، والفيروس اللي تكون بها المادة النووية RNA تكون معرضة أكثر للطفرات الوراثية بسبب عدم وجود آلية التصحيح الذاتي للطفرات. طبعا تحدث طفرات كثيرة في أي جسم حيوي أو أي خلية حيوية، لكن هذه لسبيل المثال الفيروسات أو البكتيريا من تحدث بها طفرات، هذه الطفرات قد تكون مميتة في بعض الأحيان، فالكائن الناتج عن الطفرة قد يموت ولا يستمر، أو في بعض الأحيان هذه الطفرات قد تكون مفيدة للكائن. على سبيل المثال الطفرات التي تحدث في أنواع من البكتيريا التي تسبب أمراض وتجعلها مضادة للأنتيبايوتكس المضادات الحيوية، هذه أيضا طفرات. وكما هو الحال في هذا الفيروس حصلت هناك بعض التغييرات في الحامض النووي في السلسلة للRNA، جعلت البروتين الذي المسؤول عن الاتصال بخلية الإنسان اللي هو الريسبتر نسميه بالإنجليزي، أو مركز الاتصال في الخلية بين الفيروس والخلية البشرية، جعلت الفيروس يتمكن من الالتصاق بالخلية البشرية بشكل أقوى أو أحسن.
الدول اللي هم السبايك بروتينز دكتورة، مش كذا؟
The spike proteins، نعم صحيح. السبايك بروتين، كل بروتين أو كل جزيئة بروتين لها تركيبة نسميها التيرشري ستركتشر أو 3D ستركتشر، تركيب رباعي للشكل. هذا الشكل لما حصلت هذه الطفرة أصبحت الكابتشر الاتصال بهذا الريسبتر، خلينا نقول مثل قفل ومفتاح، يعني مثل يكون المفتاح يكون مناسب جدا حتى يفتح هذا القفل ويكون بسهولة أكثر. فهذه الطفرة غيرت هذا الشكل بنوع معين وجعلته يلتصق بشكل أكثر كفاءة بالخلية المستقبلة. ولهذا السبب لنفرض أنه في السلالة الأولية الأساسية للفيروس لكوفيد 19 سترين، السلالة الأولية مثلا إذا انصاب الشخص بمئة جزيئة من الفيروس، فإن 50 من هذه الجزيئات ممكن أن تنجح في دخول الخلية. الآن في هذه الطفرة الجديدة، هذه السلالة الجديدة، المئة فيروس ممكن 70 أو 80 جزيئة منها تستطيع الدخول إلى الخلايا. ماذا يعني هذا؟ يعني إذا دخلت جسمك 50 جزيئة فيروس، فإن 50 خلية ستكون مصابة وستقوم بإنتاج عدد أكبر من الفيروسات، لأن الخلية بعد أن تصاب الفيروس يسيطر عليها ويستخدمها لتكوين جزيئات فيروسات جديدة، وهكذا تنتشر العدوى. فإذا أصيبت 50 خلية راح ينتج على سبيل المثال 5000 جزيئة فيروس، بينما إذا انصابت 100 خلية فأضرب هذا العدد ويتضاعف وهكذا، فيصبح الشخص يعطي أكثر عدد من الفيروسات. ولذلك بدل أن تعدي شخصين ستعدي 5 أشخاص، لأنه سيكون المريض ينتج كمية أكبر من جزيئات الفيروس.
طيب أنا هنتقل لجزئية تانية دكتورة بعد إذنك، يعني خلاص الفيروس بينتشر بشكل أكثر كفاءة خلينا نقول، هل ده هيأثر على قدرة الفيروس في التسبب بالمرض؟ يعني هل هو أكثر فتكا من السلالة الأصلية ولا دي معلومة خاطئة؟
لحد الآن نحتاج دراسات، ولحد الآن ما قرأت أي بحث يؤكد أو ينفي ذلك، ولكن من خلال ما نشاهده الآن في إنجلترا، حيث أن هذه السلالة أصبحت الأكثر انتشاراً والدومينانت سترين من الإصابات اللي موجودة في بريطانيا أو في لندن، عدد الوفيات ازداد. يعني الآن خلال 4 أيام، 4 أيام الماضية يومياً كانوا يسجلون 1000 وفاة. هذا يعني أنه الفيروس إما بسبب سعة انتشاره، يعني ما نقدر نأكد أو ننفي، إما بسبب سعة انتشاره أنه عدد المصابين ازداد ولذلك عدد الوفيات ازدادت، أو بسبب أنه الفيروس ممكن أن يكون أخطر. يعني لحد الآن ما نقدر نجزم أي جهة هي صحيحة، ولكن هناك حقيقة بأن زيادة عدد الإصابات أدت إلى أن المستشفيات الآن في إنجلترا أصبحت دائما ممتلئة بالمرضى الكوفيد، وكذلك أنه عدد الوفيات ازداد.
نعم.
ولكن لا يوجد أي دليل على أنه هذه السلالة أكثر فيرولنت أو أكثر
فتكا يعني وخطورة. طيب دكتورة تغريد ولو بسرعة بهذه الجزئية، ماذا عن سلالة جنوب أفريقيا؟ يعني ليس في عنا سلالة من بريطانيا وبجنوب أفريقيا، ليه منسميون بحسب البلدان؟ يعني كيف فينا نعمل هالشي؟
هي بس حسب البلدان، أنه لأول مرة عزلوها وبهذا البلد وعملوها السيكونسينج، لما حلوا الشفرة الوراثية. يعني كل سلالة الآن يعزلوها ينظرون ويعملوا لها سيكونسينج حتى يشوفون الشفرة الوراثية. فالمكان اللي أكثر انتشارا هذه السلالة واللي أعلنت عنه أو سجلت سميت بهذا البلد. يمكن أن تكون قد نشأت في مكان آخر ولكنها سجلت في هذا البلد. والسلالة في ساوث أفريكا تشبه السلالة الإنجليزية ولكن فيها طفرات أكثر، ولكن فيها نفس الطفرة الموجودة في السلالة الأمريكية اللي تبع السبايك بروتين، يعني موجودة هذه، فهي أيضا أكثر انتقالا. وممكن إذا بعدين راح ممكن بحوث أخرى أنه تكون السلالة في ساوث أفريكا أصلا نشأت من السلالة في يوكي، يعني تبدي الطفرات تتوالى. يعني لنفرض أول مرة يكون بها 10 طفرات، بعدين يصير بها 20 طفرة وتتوالى وهكذا.
ويبدو ان كمان يعني في بعض الابحاث او بعض التقارير بتقول يا دكتوره ان السلالات دي تكونت او بدات انها تتطور في اجسام الناس اللي فضل عندها الفيروس لفتره طويله قبل انها استطاعت التغلب عليه. برضو المعلومه دي ممكن حاجه تاكديها لنا ولا لا؟ لكن انا عايز انتقل لسؤال اخر، وهو دلوقتي حمله التلقيح هتبتدي قريب في استراليا، وهيكون في استخدام للقاح استرازينيكا واوكسفورد ولقاحات اخرى زي بتاع فايزر. الناس دلوقتي بتتساءل هل اللقاحات ما زالت فعاله امام السلالات الجديده من الفيروس ولا لا؟
طبعا خليني اجاوبك بسرعه عن سؤالك الاول، وهو انه الطفرات تحدث في اجسام الاشخاص اذا بقى الفيروس بوقت طويل، وهذا صحيح. يعني بقاء الفيروس في داخل ويتكاثر ويتوالد داخل الخلايا، وهكذا تحدث الطفرات، وخاصة عند الأشخاص الذين تكون المناعة لديهم قليلة بحيث لا يقدر الجسم أن يقضي على الفيروس. وهذه الطفرة لأنه الجسم لا يقدر أن يقضي على الفيروس سوف تنتشر. فكلام هذا صحيح. بالنسبة
للفاكسين
أو اللقاح، اللقاح مبدئيا من المفروض أن يعمل على هذه السلالات أو يكون مضاد لهذه السلالات، لأنه التغيير اللي يحدث هو هذه الطفرة غيرت جزء بسيط من البروتين، ولكن اللقاح عادة يكون يولد أجسام مضادة لأكثر من جزيئة. فعلى الأكثر وعلى الأغلب إن هذه اللقاحات ستعمل يمكن بكفاءة، لو نفرض نظريا أنه التغيير في هذا البروتين هو بنسبة عالية جدا، يمكن كفاءة اللقاح ستكون أقل، مثلا من 90% ممكن أن تكون 80%، ولكن لا يعني هذا أن اللقاح سوف لا يعمل ضد هذه السلالة.
طيب دكتورة تغريد، بالنسبة للقاحات المختلفة، يعني عم نحكي هون عن أسترازينيكا أوكسفورد أو الفايزر بايونتك، أكيد الحكومة يعني اتخذت قرارات على معطيات معينة لديها، أنت شو رأيك هون؟ يعني بيناسبنا مثلا أي لقاح؟ شو رأيك بموضوع يعني تعدد الشركات المصنعة وأي واحد لازم الأستراليين يحصلوا عليه؟
بما أنه اللقاحات بأن اللقاحات ضد كوفيد أنتجت بشكل سريع ولم تجري عليها دراسات مفصلة ومطولة، لذلك الفكرة جيدة تشكيل أو تنويع مصادر اللقاح، لأن لحد الآن ما نعرف كفاءة أي لقاح، إلى أي مدى سوف يبقى تأثير اللقاح في الجسم، لمدة سنة أقل أكثر، لا يوجد لحد الآن دراسة أثبتت هذا الشيء. وبالنسبة لنوعية اللقاح أيضا، بالنسبة للقاح فايزر هو يعتمد على تكنولوجيا جديدة وهي تكنولوجيا الـ RNA، وهذه لم تستعمل سابقا في أي لقاحات، ولذلك أيضا المفروض أنه ما نعرف مدى فعاليته، ولو أنه الآن يقال أنه فعاليته 95% أو أكثر، ولكن الاعتماد على مصدر واحد للقاح يمكن يكون مقيد بعض الشيء، ووجود أكثر من أنواع من اللقاحات متوفرة هو وسيلة أفضل لكي نعرف أو نضمن أي نوع من اللقاح سوف يكون مفعوله مثلا لمدة أطول، أو سيعطي مثلا فعالية لكل الأعمار. ممكن بعض اللقاحات حسب ما يقال أنه لقاح أوكسفورد أسترازينيكا هذا يمكن يعطي مناعة أحسن لكبار السن، واللي هو معتمد على الطريقة القديمة التي تستعمل بها بقية اللقاحات مثل الإنفلونزا وغيرها، يستعمل فيروس مضاعف.
طيب أخيرا لو بشكل سريع، يعني دكتورة تغريد، هل بتعتبري أنه ردة فعل الحكومات هون بأستراليا، أن كان بكوينزلاند، فيكتوريا، نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا، يعني كل الولايات، يعني عدنا للمربع الأول، هل بتعتبري أنه كانت ردة فعلهم مبررة أو كتير يعني متشددة عندما أغلقت الحدود وصار في كل هالمشاكل هيدي من بعد ظهور إصابات جديدة إن كان بكوينزلاند أو بسيدني؟
أعتقد أنها مبررة، يعني من الأفضل أن نأخذ الاحتياط قبل أن يحصل انتشار بشكل كبير للفيروس وتصعب السيطرة عليه، كما حدث الحال في فيكتوريا قبل عدة أشهر. فأعتقد أنه هذه الإجراءات مبررة وجيدة. طبعا ناس كثير تضررت في جميع الأحوال، حتى عندما حصل إغلاق تام في ملبون لمدة عدة أشهر التجارة وكثير من المصالح تضررت، ولكن بالنهاية تم السيطرة على الفيروس. فأعتقد أنه بجميع الأحوال قسم من الناس أو الأشغال راح تتضرر، ولكن بالنتيجة نسيطر على وباء.
شكرا جزيلا لك ولوقتك اليوم في أول يوم عمل. لك أيضا دكتورة تغريد ستيفان، طبعا حضرتك عالمة وباحثة بجامعة RMIT. شكرا لك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.